بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا رسول الله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، أهلا بكم مرحبا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا هذا حول أصول الإيمان. وموضوع اليوم حول قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية لها قصة، بل قصتين. أولا، لما نزلت هذه الآية جاء أحد رجالات أهل الكتاب إلى عمر بن الخطاب وقال: يا ابن الخطاب، آتم في كتاب ربكم، لو نزلت علينا معاشر أهل الكتاب لجعلنا يوم نزولها عيدا. قال: أي آية؟ قال: قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكبر عمر وقال: الحمد لله الذي جعل يوم نزولها عيدا، لقد نزلت يوم الجمعة والناس بعرفة وقوفا مع رسول الله بعرفة، فجعل يوم الجمعة عيد ويوم عرفة عيد. هذه الآية الحقيقة كانت غاية الغايات ونهاية النهايات. وقصتها أن القرآن لما نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، أشاع أهل الكتاب هذه معلومة عجيبة جدا، بل هي صحيحة، لكن أشاعوها وبلغوها لأهل مكة، فأبلغوها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بين عيسى بن مريم وبين النبي الخاتم دجالون كثر، دجالون كثر، ليغمزوا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وفي رسالة، وقد يكون دجال. ثم قالوا: علامة النبي الخاتم أن الله يكمل له الشرع، علامة النبي الخاتم أن الله يكمل له الشرع، لأنه لو كان دجال لحال الله بينه وبين كماله. وإذا بالقرآن ينزل يسطر هذه المعلومة ويبين أنها حقيقة، ويتوعد كل دجال بقطع كل السبل لإتمام الرسالة عليه أو دعوة عنه. وفي هذا يقول تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، الوريد الذي يوصل الدم إلى القلب، فما منكم من أحد عنه حاجزين. فتوعد الله عز وجل كل كذاب بقطع الوريد الذي يوصل الدم إلى القلب، بل بالأخذ منه بقوة والحيلولة بينه وبين ما يدعيه وينسبه لرب العالمين، والله منه براء. سطر الله هذه المعلومة وجلس الكل ينتظر: يا ترى تكمل الشرع لمحمد أم لا تكمل؟ فلما كملت نزل هذا البيان الرباني العجيب، فيه يقول تعالى: اليوم يائس الذين كفروا من دينه، يائسوا من أن يكون الدين الخاتم غير الذي جاء به محمد، هذه واحدة، يائسوا من أن تكتمل الشرع على النبي الخاتم، قد اكتملت، يائسوا من أن يكون هناك باب من أبواب التشريع في الحياة لم تنص عليه الشرع الإسلامية أو القرآن الكريم حتى ينفذوا من خلالها إلى الأمة، يائسوا من أن يكون هناك شبهة أسيرت ليس في القرآن جواب عليه، يائسوا من كل هذا. اليوم يائس الذين كفروا بدينكم، يائسوا من أن ينالوا من القرآن شيئا من إفساده أو تغييره أو تحريفه أو النيل منه من قريب أو بعيد، كل هذه موضع يأس عندهم. ثم قال: فلا تخشوهم واخشوهم. وهنا لفت للأمة، أمة النبي الخاتم، أنهم لما حيل بينهم وبين القرآن وتغييره أو تحريفه وجهوا سهامهم إلى حملته، إلى حملته، إلى دعاة الحق، إلى أهل الحق، لذا قال: فلا تخشوهم واخشوهم. ثم عقب بهذا البيان العجيب قال: اليوم أكملت لكم، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عند الدين أكملت، وقال عند النعمة أتممت، وشتان بين الكمال والتمام. فالشيء الكامل ما كان كاملا من أصله ولن يطرأ النقص عليه بحال، هذا معنى الكمال. فقوله اليوم أكملت لكم دينكم، أنزلت لكم الدين الكامل الذي كان كاملا في الأزل، الذي سطر في اللوح المحفوظ، ومن أجله نزلت كل الكتب، ومن أجله أرسلت كل الرسل. فالكل جاء تمهيدا لهذا الكتاب، الكل جاء تمهيدا لهذه الشرعة الكاملة. كل نبي هيأ بيئته وهيأ أمته لتلقي رسالة الخاتمة التي شاءها الله ليجمع عليها العالمين من إنس وجن وغيره. لذا بيّن تعالى أن هذا الدين الكامل الذي ارتضاه الله العالمين وسطره في اللوح المحفوظ بكماله كما هو الآن، فكان كاملا في الأزل ولم يزل كاملا حتى نزل، وبعد نزوله سيستمر كماله إلى الأبد. وهنا لفتة مهمة بل لفتة، أولها أن الشرائع التي أنزلت كلها للأنبياء وكل أصحابها بحفظها، وكل أصحابها بحفظها. الذي وكلهم هو العليم بهم، العليم بعجزهم، العليم بطاقاتهم، العليم بنسيانهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وكلهم بحفظها كما نص حتى على آخرهم التوراة، من آخر الشرائع التي نزلت قبل القرآن كانت التوراة، الإنجيل جاء مكمل التوراة. عنه يقول تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. واستحفظوا السين والتاء تعني طلب الفعل على فعل، أي بما طلب منهم من حفظ كتاب الله. كان النتيجة العملية، كم رسالة نزلت من الله؟ رسالة أينها؟ وكل أهلها بحفظها. وطبيعة الإنسان النسيان، لذا قال أهل اللغة ما سمي الإنسان إنسانا إلا لكثرة النسيان. فكان النتيجة أن كل من وكل بشرعة نسوها، الجيل الأول نسيها، إن لم يكن في الثاني، إن لم يكن في الثالث، النتيجة كل الشرائع نسيت، ولم يبق شرعة باقية على أصلها من غير تحريف ولا تبديل حتى بعث نبينا الخاتم. لما نزل عليه القرآن خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يوكل له الحفظ، فكان يردد الآيات مع جبريل خشية تفلتها، فنهاه رب وبين له أن هذه الشرعة خصت بما لم يخص به غيرها، بما لم يخص بها غيرها. فقال لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تحرك به لسانك لتعجل به. لماذا؟ قال إن علينا، على من؟ على رب العباد، جمعه واحد وقرآنه رقم 2، فإذا قرأناه يأتي دوره فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فجعل للقرآن عليه في الآية هنا ثلاثة طرق، وأضف لها رابع في آية أخرى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بل بيّن له ثمرة هذا الحفظ والجمع في أن أذكر البشر بالأنزاع آدم، آدم علمه الله الأسماء كلها في حضرة كل الملائكة والجن، قلب آدم استوعب ما لم تستوعبه لا قلوب الملائكة ولا قلوب الجان. وفي هذا يقول آه تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علم، إنك أنت علم حكيم. قال آدم أنبئهم بأسمائهم، أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأوا بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فبين تعالى أن آدم أوتي نعمتان عظيمتان جدا، نعمة الحفظ لكل ما سمع والاحتفاظ بكل ما سمع. فقوله علم آدم الأسماء كلها دلت على قوة حفظه، وقوله ثم عرضهم ثم تفيد العطف مع التراخي يعني بعد سنين تم العرض، دلت على كمال احتفاظه بالمحفوظ. ومع هذه المنة العالية في آدم وأنه أذكر البشر وأحفظ البشر، لما كلفه الله بشرعته للبشر لأولاده وذريته آدم نسيها. وفي هذا يربط الرب بين حفظ القرآن وبين احتفاظ آدم، فقال تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فإن نسي أذكر البشر فمن بعده يذكر. لذا بيّن تعالى الحكمة، وأنه تعالى أذن بتوكيل أمر حفظ الشرع للبشر حتى تذهب وتنسخ وتمحى، ولا يبقى للناس عند نزول سيد الناس وبعثته إلا كتاب الله المنزل عليه القرآن الكريم، الذي أذن الله أن يجمع العالمين عليه من إنس وجن وعرب وعجم. لابد أن ندرك هذه الحقيقة. لذا قال لا تحرك به لسانه لتعجل به. لماذا؟ قال إن علينا جمعة. شيء عجيب، جمعة. ما معنى الجمع هنا؟ جمعه في صدره حفظا، وجمعه في صدر أصحابه. وعلى غير عادة الكتب، الكتب كانت تنزل جملة والناس يحتفظ بها في الكتاب، في الكتاب ضاع الكتاب ضاعت. ولما نقرأ تاريخ الكتب المنزلة سترى العجب العجاب، ترى ضباب، ضباب ضاعت يقينا، أصولها ضاعت، المنزلة من عند الله باللغة الناطق بها نبيها ضاعت، نبي الله موسى. أي اللغات كان يتكلم؟ اللغة المصرية القديمة. نشأ في بيت فرعون وربي في بيت فرعون وتكلم لغة فرعون. هل يوجد نص واحد من الكتاب المنزل عليه باللغة المصرية القديمة؟ لا يوجد. المسيح أي اللغات كان يتكلم؟ اللغة الأرامية القديمة. هل يوجد نص واحد من الكتاب من إنجيل باللغة الأرامية؟ لا يوجد. ندرك، لكن الله في القرآن جمعه في صدر النبي، وأمر كل المسلمين بحفظه وتلاوته في صلواتهم. ولذلك لا يوجد مسلم على وجه الأرض لا يحفظ شيئا من القرآن، وإلا فكيف يصلي؟ أفرض الفرائض عنده مطالب أن يتلو فيها الوحي، فكيف والرب مدح الحفظ والحفاظ وعدهم من أهل العلم؟ قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فعد كل حافظ للقرآن في عداد العلماء، وهذه بشرى الحفاظ. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لما سمع هذا الصحابة الكل تبارى على الحفظ، فصار يتلى، بل كان الكثير منهم ما شاء الله أوتي ملكة حفظ عجيبة جدا جدا، فكان يتلو القرآن في ليلة في ليلة. يقول أحد الصحابة قمت ذات ليلة مع الصاحي، صاحب ديك الذي يصيح في أول الليل ثلث الليل الأول الساعة العشرة عشر نصف مساء، قال قمت مع الصاحي فقلت لن أسبق الليلة على الحجر. كان يستبق على الحجر إسماعيل، أيهم يبلغ حجر إسماعيل أولا فيصلي داخل الحجر، الحجر جزء من الكعبة. قال فلما توضأت ذهبت المسجد فوجدت عثمان بن عفان سبقني إلى الحجر، فقام بجواري يرتل القرآن من أوله، فلم يزل يرتل القرآن في ركعته الأولى حتى ختم الناس والفجر كاذب يؤذن. ختم في ركعة في ليلة من عثمان بن عفان. حفاظ، حفاظ، بل الأعجب حتى في يعني ليالي المتعة. هذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول أنكحني أبي بنسيبة قيس. كم كان عمره حين أنكحه؟ 12 عام، طفل بالنسبة لنا في الصف السادس الابتدائي، طفل صغير، لكن كانت هذه سنة فيهم. عمرو بن العاص نفسه تزوج في هذا العمر في 12 عمره، وامرأته في 10 عمره، وأنجب عبد الله بن عمرو وعمره في 13 عمره. الفارق بين عبد الله بن عمرو أبيه 13 عام، وبينه وبين أمه 11 عام. فيقول أنكحني أبي، لأن كان يرى منه من الزهادة ومن العلم ومن الفضل ومن العبادة شيء يذهل، وفي هذه السن الصغيرة إيه والله. فيقول أنكحني أبي، حديث مسلم، أنكحني أبي بنسيبة من قريش، فقمت بها ليلة عروسي، ليلة الفرح، ليلة الدخلة، ليلة العمر عند الناس، قمت بها ليلة عروسي، فوالله ما إن استفتحت في فاتحة الكتاب وبدأت في سورة البقرة لم أشعر بنفسي إلا وأنا أختم القرآن في الركعة الثانية والفجر كاذب يؤذن. العجيب ليس عبد الله بن عمرو، العجيب الغلبان الصغيرة اللي وراءه، ده طفلة عمرها 10 سنوات، في الصف الرابع الابتدائي، لكن لأنها اعتادت قيام الليل لم تستغربه، لم تصفق، لم تخرج من صلاتها، لم تقل لزوجها باب دي ليلة طين أبدا. العجيب أنها واصلت خلفه الليل كله، ما تركت ما فعل. يقول عبد الله بن عمرو: فلما أصبحنا، أي خرج عن الصباح، جاءنا أبي، أبوه يعرف من أحوال ابنه ما لا يعرفه غيره، فجاء اطمئن قلب، يا ترى ستر الليلة والعمل عملته، ها متوقع منه هذا. قال: فجاءنا أبي فسلم، ثم وجه الحديث لعروسه، قال: ما شأن عبد الله؟ عبد الله بن عمرو سأل عنه، عن حوال زوجها. الأدب الجم اللي ربي عليه الأطفال شيء يذهل. قالت: نعم العبد لرب. يا الله، يعني هي تمدح ما فعل، لا تذمه. نعم العبد لربه. لكن سؤال عمرو ليس عن هذا، يسأل عن حاله معها، تمت معاشرة ما تمتش. فالبنت أجابت على استحياء، قالت: نعم العبد لربه، لكنه لم يفتش لنا كنف، ما رفع نقاب ولا رأى وجه. علم عمرو بن عاص ما فعله ابن عبد الله. يقول عبد الله بن عمرو: فجاءني أبي فغلظ لي القول وعضني بلسانه. في عض بلسان؟ لا يوجد عض بلسان. عضني بلسانه، قال: الكلام موجع كالعض. قال: أنكحتك نسيبة من قريش فأبيت إلا أن تعضلها ليلة زفافها، والله لا أشكونك إلى رجل. الشاهد يا إخواني كان هذا حالهم، أطفال صغار قوامين لله بالقرآن، فجمع في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع في صدور أصحابه، وجمع مكتوبا. كان النبي إذا نزلت عليه آيات وجبريل عنده لم يبرح، يأتي بكتاب الوحي فيمليهم الآيات فيكتبونها، وبعد أن تكتب تعرض على جبريل، فإن أقرها صار المكتوب وحيا. لما أرادوا جمع القرآن في خلافة أبو بكر الصديق، حين تحرى القتل في عدد من القراء في غزوة بئر معونة، وأشار عمر بهذه المشورة العظيمة جدا، وفي بداية أبو بكر تردد لكن أقنعه عمر، فقرر الجمع. فجاء بثلاثة من كبار الحفاظ، على رأيهم زيد بن ثابت أو بن كعب، كبار الحفاظ، وقال: يعني أنت شاب غير متهم وحافظ وأمين، يعني نود أن نجمع كل الرقع التي رجعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجمع القرآن كاملا. هم يحفظوا، كان بوشع من يكتبهم الحفظين، لكن رفضوا، رفضوا إلا أن يجمعوا الرقع التي كتبت بين يدي رسول الله ورجعت عليه وعلى جبريل. وذلك كان شرط أي رقعة ليقبلوها أن يأتي صاحبها ومعه شاهد عدل أنها رجعت على جبريل، رجعت على رسول الله. حتى جمعوا القرآن كله مكتوبا رقعة رقعة، رقعة أشكال في رقعة واحدة فقط، جاء به خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وليس معه شاهد عدل. الرقعة موجودة وتوافق ما هو في صدوره، وترددوا كيف نأخذ بها وليس عندنا شهادة عدل عليها. حتى جاء صحابيان وقال: نشهد أن النبي قال لثابت بن قيس هذا، اذهب فإن شهادة خزيمة بن ثابت، اذهب فإن شهادتك تعدل شهادة رجلين. فالنبي جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين، فلذا قبلوا منه هذه الرقعة، وجمع القرآن وظل مجموعا عند الصديق حتى توفي أبو بكر، ثم انتقلت هذه الرقعة إلى سيدة حفصة ابنته، ابنة عمر أم المؤمنين، ثم أخذها عمر وبقيت عنده، ثم ظلت عند حفصة حتى جاء عثمان. سيدنا عثمان لما بدأ الناس يختلفوا، وخاصة أن بعضهم كان معه بعض رقع وليس مع القرآن كله، فأراد أن يجمع الناس على نسخة واحدة، المجموعة في التي جمعها كبار الصحابة، فجاء بزيد بن ثابت نفسه ومعه مجموعة من الحفاظ، وطلب منهم نسخ ست نسخ نسخت، ومنها ما هو باقي للآن كما هو. النسخ اللي نسخها سيدنا عثمان موجود منها أربعة الآن، النسخ نفسها الأصلية لما تقرأ خطها تذهل، خط راقي جدا جدا، لكن غير مشكول وغير منقوطة، لكن مع الحافظ في منتهى الوضوح، وتجري عليها كل قراءة القرآن الكريم ورواياته. المعنى الخطير ده حفظ به القرآن، ولذلك كل النسخ اللي موجودة على وجه الأرض ليس بينها خلاف. الكتاب المقدس كم نسخة؟ الموجود في الأرض أكثر من 40 نسخة، وأصحاب كل نسخة يدعوا أنهم أصحاب الحق الذي لا حق غيره. ونحن عندنا القرآن كتاب واحد لا يختلف عليه القاص ولا الداني، لذا قال إن علينا على من؟ على رب العالمين جمعة وقد جمع. وفي هذا رد على من زعموا بعض المتمسلمين من الروافض ادعوا أن عندهم قرآن غير هذا القرآن. طب أين هو؟ لك أخذه محمد العسكري ودخل به إلى السرداب وسيأتي به قبل يوم القيامة. طب لما يأتي به ائتون به، لكن هل عندهم غير ما عندنا؟ ليس عندهم إلا هذه النسخة. تكفل الله بجمعه، تكفل الله بإقرائه. يعني إيه إقرائه؟ يبقى حفظ في الصدور الجمع، حفظ في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ في صدور الصحابة، حفظ مكتوب، حفظ في أتباعه وأتباع أتباعه إلى يوم الدين، وصار حفظ ديانة. وعندنا للآن ملايين المسلمين الحفاظ المتقنين المسندين، يعني أخذوها بالسند واحد عن واحد عن رسول الله عن جبريل، إسناد عالي جدا في القرآن، وما زال موجود وإن شاء الله يستمر إلى قيام الساعة. الذي تكفل بحفظ القرآن وبقائه إلى يوم الدين رب العالمين، إذا قال اليوم أكملت، ومن كماله أن يستمر بكماله إلى يوم الدين، لا يطاله النقص ولا تصل إليه الأيدي العابسة، بل القرآن نفسه نص على أن محاولات التغيير فيه هتقع لكن لن تنجح محاولة. وفي هذا يقول تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ملايين النسخ طبعت في تاريخ الأمة ووزعت في بعض البلاد اللي في أطراف الأمة كأندونيسيا وغيرها، كان كل شهر يبعثون نسخة جديدة، جملة مثبتة يضع لها لا ينفوها، جملة منفية يحذف من أداء النفي. عوام الناس أول ما يقرأ الآية اللي حفظها وتأتي فيها لم محذوفة يقول يا أخوانا النسخة دي خطأ، يذهبوا المشايخ طب جمعوا النسخة كلها واحرقوها، هم يطبعوها والمسلمون يحرقوها. كم حرق المسلمون؟ ملايين النسخ، وبقيت النسخة الأم محفوظة. تكفل الله بجمعه، هذا جانب. الجانب الثاني تكفل بإقرائه، يسر قراءته على القاص والداني، على الصغير والكبير. الطفل الصغير يردد الآيات كأنها نغم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، يبدأ وتبدأ معه الآيات القصيرة أو المحكم فصل حتى يتقن ويصبح بحرا ويصبح شيخا رغم صغر سنه. لذا جاء الحديث من حفظ الزهرين لقبوه شيخا. شيخا يقول الإمام القرطبي لأن الشيخ تطلق على من جاوز 40، والذي حفظ الزهرين يفكر بعقلية 40، اللي وعى البقرة وعلى عمران صار عقله عقل الرجال، فمن يفق هؤلاء؟ ندرك هذا المعنى الخطير يا إخواني. وتكفل الله بهذا الإقراء، يسره على الصغير على الكبير على القاصي على الداني على العربي والعجمي. يعني لو مررنا الآن في كل الكرة الأرضية ما وجدنا أهل لغة إلا وفيهم حفاظ متقنين للقرآن الكريم جمعوه بكل رواياته وقراءاته وبإسناد عالي جدا ولا يفهم العربي حرفا واحد. من الذي حفظهم؟ الذي وعد بإقراء. إن علينا جمعه وقرآنه. وتكفل في الثالثة بحفظه فلن يناله تحريف إلى يوم الدين. وهذا معنى اليوم أكملت، أي أنزلت لكم الدين الكامل الذي كان كاملا من الأزل وسيبقى كاملا إلى الأبد، لحفظ الله له ولجمع الله له ولإقراء الله له. هذه المعاني خطيرة جدا. لذا قال عند النعمة أتممت ولم يقل أكملت. الكامل كامل من أصله وسيصل الكامل إلى الأبد، التام ما تم بعد نقصان وقد يطرأ عليه نقصان. فكان العالمين في نقصان من نعم الله ما تمت إلا بالقرآن. فإن تخلى الناس عن القرآن عادوا للنقصان في النعم وزوالها. هذه الخلاصة العجيبة جدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنحن نتحدى العالم بهذا الكمال الذي تكفل الله به، وإن قضي على آلاف المسلمين وآلاف القراء سينشئ الله له من يقرأه، سيؤسس الله له من يحفظه، وسيبقى بحفظه وكماله. بل قال أهل العلم ومن حفظه حفظ بيان الله له، ثم علينا بيانه، وبيانه جاء في سنة النبي، فدل ذلك على حفظ الله لقرآنه وحفظ الله لسنة نبيه وما بذل فيها من جهد لجمعها ولتصنيفها واستخراج الغث منها من السمين واستخراج الثابت منها من غير الثابت، الحقيقة لو بذل عشر ما بذله المسلمين في حفظ السنة في حق الكتب المنزلة لبقيت لنا صافية كيوم نزلت. يا إخواني، من حفظ كتاب الله حفظ سنة نبيه، بل حفظ من يحفظها إلى يوم الدين، حفظ الحفاظ سيبقوا في الأمة إلى قيام الساعة إن شاء الله تعالى، ولن تقوم الساعة إلا بعد موت آخر مسلم حافظ لكتاب الله عز وجل، عندها تقوم الساعة. إذن هذه أعظم بشرى لهذه الأمة أنها باقية إلى يوم الدين. كم من أمم وحضارات قامت ثم زالت ومحيت من التاريخ، لا يذكر التاريخ عنها إلا بعض الآثار والنتف، أما هذه الأمة وإن مرضت وإن ضعفت إنها سرعان ما ترجع بهذا الوحي وتعود مرة أخرى للقوة وللنشاط وللحيوية وللعزة وللرفعة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. نعم إخواني، هذا مكتوب الله في حق هذه الأمة وفي حق هذا الكتاب، سيظل مرفوعا، سيظل عاليا، سيظل بكماله إلى يوم الدين، لن تناله يد التحريف مهما بلغت محاولات عدونا في حقه. والحمد لله على نعمة الله الذي تكفل بحفظه ولم يكن لنا حفظه، الحمد لله أن تكفل الله لنا هذه الأمة بالدين الكامل الذي جعله لنا وللعالمين. أسأل الله أن يرد العالم كله إليه وأن يشرح صدورهم به، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.